والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: خصال السواك وخصال الفطرة. يسن السواك بعود لين من أراك أو نحوه من جميع الأوقات للصائم غيره. هذه الأشياء أتي بها قبل الوضوء لأنها من سنن الوضوء، يعتبر من سنن الوضوء، فلذلك يشرع الإتيان بها. فمنها السواك ويعتبر من سنن الوضوء، والسواك يكون بعود لين من أراك أو نحوه، والأراك شجر من شجر مكة معروف، وهو الذي يؤخذ من السن. وقيل بعود لين لأن العود اللين هو اللي يحصل فيه النظافة والنقاء، أو نحوه، يعني بأي شيء يقوم مقام في جميع الأوقات للصائم وغيره. السنة عامة في أي وقت للصائم وغيره، لأن بعض أهل العلم قالوا إن الصائم يكره له السواك بعد الزوال وقبل الزوال يستحب، لكن هذا غير صحيح، لأن أنس رضي الله عنه وغيره من الصحابة ذكروا أنني يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك ما لا أحصي، يعني أكثر شيئا لا يحصى وهو صائم. وأما الذين كرهوا ذلك فقالوا لقول صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإن الخلوف يقولون يذهب بالسواك، لكن الصحيح أن الخلوف لا يذهب بالسواك، لأن الخلوف يخرج من الجوف وليس يخرج من الفم. قال: ويتأكد عند الوضوء، أي السواك يتأكد في مواضع. الموضع الأول عند الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وعند الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولهذا الحديث حيث جاء برواية أخرى: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والانتباه من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعار من الليل يشوص فاه، أي يستاك، وقراءة القرآن كذلك، ولأجل أنها مناجاة لله. وتغير الفم لأن هذا من باب العلة، فإن العلة في السواك هو تنظيف الفم. قال: ويبتدئ من الجانب الأيمن. السنة في السواك أن يبتدئ من الجانب الأيمن بيده اليسرى، لأنه نظافة، والنظافة تكون باليد اليسرى، لأن اليد اليسرى لما استقدر واليد اليمنى لما استطيب. فيبتدئ السواك هكذا من اليمين إلى الشمال، هذه السنة، أول ما يبتدئ من اليمين ثم إلى الشمال، ويستاك يعني عرضا، لأن هذا هو الأنقى، ولأن هذا أيضا ثبت طبيا أنه هو الأصح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في طهوره وترجله وفي شأنه كله، وهذا دليل أيضا على أفضلية البداءة بال الجانب الأيمن، وهو عام في كل ما هو خير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الطهور يقدم اليد اليمنى على اليد اليسرى، وكذلك القدم اليمنى على القدم اليسرى، وكذلك في ترجله، والترجل هو تمشيط الشعر، وفي شأنه كله، أي في كل شأن محبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان إذا لبس الحذاء فإنه يبدأ القدم اليمنى، وإذا لبس الثوب فإنه يبدأ باليد اليمنى وهكذا، ويدهن غبة، وهذا أيضا من الأمور وخصال الفطرة. والدهان غبة بمعنى أن يدهن يوما ويترك يوما. وقد قيل زر غبة تزداد حبا، يعني إذا كان زيارك كل يوم تمل، إذا كان يوم ورا يوم يكون إيش؟ زيادة في الحب. قال: وسن استحداد، والاستحداد هو حلق شعر العانة، وسمي استحداد لأنه يستخدم فيه الحديد أي الموس. وتطيب، والتطيب هو وضع الطيب، وبخاصة وضعه في الأماكن التي يكثر منها الرائحة كالأبطين وغيره. وحف الشارب، ويسن أيضا حف الشارب للمسلم. وحف الشارب هو حلقه من جهة الشفاه بحيث لا تغطي الشفاه، هذا جانب. الجانب الثاني تخفيفه بحيث يبين شحر، يبين لون البشرة، يعني يخفف حتى يبين شعر، فهذا الحف من هذا الجانب. وقد ورد فيه نص قوله صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب وأكرموا اللحى وأرخوا اللحى. وتقليم الأظافر، تقليم الأظافر هو قصها، ونتف الإبط، السنة في الإبط النتف بمعنى أن يجره وينزعه ولا يحلقه بالموس أو غيره، وإنما يكون نزعه لأن هذا أبلغ في النظافة وأنقى للإبط من الرائحة. قال المؤلف: كل أسبوع، السنة أن يكون ذلك كل أسبوع، ولا يتركها فوق 40، يعني لا يتركها فوق 40 يوما، لا يترك مثل هذه الأشياء فوق 40 يوما. قال: ويجب ختان ذكر، أي يجب ختان الذكر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولأن ختان الذكر أنقى له، لأنه إذا تركت هذه القلفة فإن البول قد يجتمع فيها، وهذا يسبب النجاسة ويسبب الأمراض، فكانت خيرا دنيويا وأخرويا. قال: ويشرع الأنثى، إن العلماء اختلفوا في حكمه للأنثى، هل هو واجب أو مستحب، ولذلك عبرت بعبارة يشرع ولم أعبر بعبارة يجب. والمشروعية تشمل المستحب وتشمل الوجوب. قال المؤلف: باب الوضوء، وهو النظافة. الوضوء في النظافة في اللغة بمعنى النظافة، وأما في الاصطلاح قال المؤلف: هو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة بنية رفع الحدث. هذا تعريف الوضوء بالاصطلاح، أنه التعبد لله لأن فيه النية، وأي عبادة لابد فيها من النية، ولذلك أي عبادة تريد تعرفها شرعا تبدأ بقولك التعبد لله. ومثلا الصلاة إذا أردت تعرفها شرعا تقول التعبد لله، والزكاة تقول التعبد لله، لأن هذه الأشياء لا تكون عبادة إلا إذا وجد فيها شرط الإخلاص بأن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. أما إذا فعلها الإنسان من غير إخلاص فإنه لا تكون عبادة ولا تقبل منه، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. بغسل الأعضاء الأربعة، لأن هذه الأعضاء الأربعة هي أركان الوضوء، وهي الوجه واليدين إلى المرفقين والرأس مسحه والقدمين إلى الكعبين. قال: بنية رفع الحدث، أن يكون ناويا لرفع الحدث، لا بنية مثلا التبرد فإنها لا تغني عنه شيئا، أو نية النظافة فإنها لا تغني عنه شيئا، لو نوى بها النظافة فقط ما تغني، بل لا بد أن ينوي رفع الحدث. قال المؤلف فينوي بقلبه، لأن النية محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها، لا يشرع يقول اللهم إني نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر، فهذه بدعة وليست بواردة، بل يكفي في النية موضعها في القلب من دون أن يتلفظ بها. فينوي بقلبي رفع الحدث ويقول بسم الله، أن يشرع له قبل أن يتوضأ أن يذكر اسم الله بقوله بسم الله. فإن كان في مكان لا يذكر فيه اسم الله، كما لو كان وضوءه في داخل دورة المياه، فإنه يشرع له أن يكون ذكره بقلبه من دون أن يتلفظ به بلسانه، وإن كان خارجا فالمشروع له أن يتلفظ بلسانه بحيث يسمع نفسه، لأن القول لا يعتبر قولا إلا إذا وجد فيه التلفظ، بغير التلفظ فإنه لا يعد قولا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلو قالها بقلبه ولم يقلها بنفسه فلا يعتبر قائلا لها. ثم يغسل كفيه وجوبا لمن بات وسنة لغيره، يعني إذا كان الإنسان قائم من نوم الليل فيجب عليه قبل أن يفعل أي شيء أن يغسل كفيه ثلاثا، وطريقة الغسل إن كان يغرف فإن الغرفة الأولى تسمى غسلة والغرفة الثانية تسمى، وإن كان كما هو موجود الآن عندنا أنه يفتح الصنبور أو يفتح البزبوز أو نحوه، فإنه إذا فتحه وأدخل يديه ثم أدار الماء عليها كاملة تسمى غسلة أولى، فإذا أدارها مرة ثانية سمى الغسلة الثانية، فإذا أدارها الثالثة سميت الغسلة الثالثة. وهذا وجوب في إذا كان قائما من النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال وسنة لغيره، أي سنة في غير نوم الليل كنوم النهار، أو كون الإنسان يريد أن يتوضأ ولو لم ينم، فإنه يسن له أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يغمسها في الإناء وقبل أن يبتدئ الوضوء. وهذه الغسلة لا تغني عن غسلة اليدين إلى المرفقين، ولذلك إذا جاء يغسل اليدين في المرفقين فلو بدأ من هنا يقول أنا غسلت الكف خلاص، وبدأ من هنا إلى المرفق فيعتبر وضوءه باطل، يعتبر وضوءه باطل لأنه لم يغسل يديه كاملا، وغسل اليدين كاملا يكون بعد غسل الوجه. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، أي بعد أن يغسل يديه يبتدئ أول ما يبتدئ بالمضمضة، والمضمضة هي إدخال الماء في الفم مع إدارته فيه، بمعنى يجعله يدور في الفم، ويستنشق ثلاثا وهو جلب الماء إلى الأنف بالهواء، وهذا يسمى استنشاق. ومعلوم أن الاستنثاق يتبعه استنثار، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بشدة، إذن معنى استنشاق يستلزم منه الاستنثار، بمعنى أنه يدخل الماء ثم يخرجه بشدة، وله أن يفعل ما ورد من السنن، إما أن يأخذ غرفة واحدة فيجعلها للفم والأنف جميعا، وإما أن يأخذ غرفة للأنف وغرفة للفم. ولذلك قال المؤلف بثلاث غرفات أو بست غرفات، فهذا الأمر واسع، والسنة أن يكون ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنشق ويستنثر ثلاث مرات، والسنة أيضا المبالغة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن سمرة: بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائمة. والسنة أيضا أنه إذا تمضمض أن يشوص فاه بسواك، وهذا من سنن الوضوء المؤكدة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس، يريد أن يتمضمض ولا يستخدم السواك، وهذا إغفال للسنة. قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا، أي ثم إذا تمضمض يجعل غسل الوجه بعد المضمضة والاستنشاق، فيغسل وجهه ثلاثا وهو من منحنى الجبهة إلى ملتقى الذقنين طولا وما بين شحمتي الأذن عرض. هذا تحديد الوجه، تحديد الوجه من منحنى الجبهة، من هنا هذا منحنى الجبهة، إذا انحنت الجبهة هكذا، فالفوق هذا يسمى رأس والأمام يسمى وجه. ويقال من منحنى الجبهة ولا يقال من منابت الشعر. لماذا؟ لأن الناس تختلف في منابت الشعر، فبعض الناس شعره ربما ينبت في الجبهة، وبعضهم يتأخر كالأصلع، تجد أن شعره لا ينبت إلا من خلف رأسه، فلا يقال من منابت الشعر، إنما يقال من منحنى. وهذا هو تحديد الوجه إلى ملتقى الذقنين. ملتقى الذقنين هنا فيكون غسل لهذا الشيء، أما ما تحت الذقنين فلا يغسل، وكذلك الرقبة لا تغسل لأنها ليست من الوجه، والوجه هو ما تحصل به المواجهة. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهذا تحديد الوجه لغة وشرعا من حيث الطول ومن حيث العرض ما بين شحمتي الأذن. الشحمة هي العظمة أو اللحمة الناتئة، هذه تسمى شحمة، فهذه الشحمة وهذه الشحمة، فهذه تسمى عرض، عرض الوجه من هذه الجهة. وهذا يخطي بعض الناس، تجد أنه يغسل وجهه ويجعل قليلا من خده هنا لا يغسل، فهذا وضوءه لا يجزئ، وصلاته باطلة ووضوءه باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في قدمه لمعة أي لم يصبها الماء قال: ويل للأعقاب من النار، وأمره أن يعيد الوضوء. فلا يتم الوضوء إلا أن يشمل الغسل جميع الوجه بهذه الحدود. قال: واختلف في المسترسل من اللحية. اللحية إذا كانت طويلة إلى هنا فهل يجب غسلها أو لا يجب؟ محل خلاف، فورد عن الشافعي أنها تغسل، وقال بعض أهل العلم إنها لا تغسل. واللحية إذا كانت كثيفة فإنها تخلل، وطريقة التخليل على صفتين: إما أن يخللها بأصابعه أثناء الوضوء، وإما أن يأخذ حثنة من الماء ثم يدير الماء عليها هكذا، يأخذ الماء كذا ثم يدير الماء عليها هكذا، فهذا هو المشروع في تخليل اللحية. وإن كانت اللحية خفيفة يبين لون البشرة منها فيجب غسل ما تحتها حتى يصل الماء إلى البشرة. قال: ثم يغسل يديه. وثم هنا تدل على الترتيب، وأن الوضوء لا يجزئ إلا إذا كان مرتبا، فلو قدم غسل اليدين على غسل الوجه فإن وضوءه باطل. واليدين قال المؤلف: مبتداها من أطراف الأصابع من ها هنا إلى المرفقين، والمرفقين هو ملتقى الساعد، هذا يسمى ساعد، بالعضد، وهذا يسمى عضد، فالمفصل بينهما يسمى مرفق. قال وهما داخلان في الغسل، يعني المرفقان داخلان في الغسل، فيجب أن يغسلهما، فيجب أن يغسلهما أولا للآية، ثانيا لفعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أداره بمعنى أن الماء يجعله يدور على المرفق من فوقه إلى تحت، وهذا نسميه فعل بياني، والبياني يأخذ حكم ما بينه، فإن كان بيانا لواجب فهو واجب، وإن كان بيانا لمستحب فهو، فهذا بيان لواجب لأنه بيان لقوله تعالى اغسلوا أيديكم إلى المرافق. ثلاثا، أن يشرع أن يكون غسله لها ثلاث مرات، فيغسل اليمنى ثلاث مرات ثم اليسرى ثلاث مرات. قال ثم يمسح، أي على الترتيب، يمسح على جميع رأسه بيديه فيقبل بهما ويدبر مرة واحدة، أي هكذا يمسح رأسه بهذا الشكل، هذا إقبال وإدبار. قالوا والحكمة في ذلك أن الشعر من هذه الجهة يكون نائم إلى الأمام، والشعر من هذه الجهة يكون نائم من الخلف، فإذا أدبرت بيديك تغسل بطون أو تمسح بطون الشعر من جهة الأعلى، ومن جهة الأسفل أو الخلف تمسح ظهورها، فإذا رجعت تجد أن الشعر يرتفع معك، فتمسح بطونه من جهة الخلف أو الأسفل، ومن جهة الأعلى تمسح ظهوره. ولا يجزئ مسح بعض الشعر، لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، والمسح بالرأس يعني يشمل جميع الرأس، أما ما يفعله بعض الناس من أن يمسح بس الناصية هكذا فهذا لا يجزئ، أو يمسح رأسه هكذا بس فهذا لا يجزئ، بل يجب المسح لجميع الرأس، وإلا فوضوءه باطل. قال ثم يدخل سباحتيه، السباحة هي هذه، في أذنيه ويمسح بإبهاميه، الإبهام هو هذا ظاهرهما، فالمسح إذن يكون للباطن وللظاهر، كالذي يفتح مفتاح هكذا ويبدأ من أعلى الأذن ثم ينزل وهو يمسح وسطها إلى آخرها، هذه السباحة والسبابة، والخلف يبدأ من تحت الأذن ثم يمسح إلى أن يعني يقول هكذا بهذا الشكل كأنه يفتح مفتاح. قال ثم يغسل رجليه، والسنة في غسل الرأس أو مسح الرأس أنه يمسح بغرفة واحدة، وإن شاء، وهذه واردة أيضا في السنة، أن يأخذ غرفة للرأس وغرفة للأذنين، يعني يغرف غرفة ويمسح بها رأسه، ويغرف غرفة أخرى ويمسح أذنيه، وهذا وارد وهذا وارد. والعبادة إذا وردت على عدة صفات السنة الإنسان يأتي بها مرة هكذا ومرة هكذا. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات، والرجل تبدأ من أطراف الأصابع إلى ملتقى الساق للقدم، لأن هذا يسمى ساق وهذا يسمى قدم، والعظم الناتئ بينهم المفصل هذا يسمى كعب، هذا يسمى كعب، فيكون الغسل للجميع، لكن يدخل الكعبين للأمر الذي سبق بيانه، وهو قول تعالى وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله بالكعب. قال المؤلف مرتبا مواليا، أن يجب أن يكون وضوءه على الترتيب، فلو قدم لبطل وضوءه، فلو قدم غسل القدمين على غسل اليدين لكان وضوءه باطل، مواليا بمعنى لا يفصل بينهما فاصل. فلو غسل وجهه ثم جلس يشرب الشاهي مثلا وراح ليمسح يغسل يديه لقلنا وضوءك باطل، بل يكون مواليا. ومدة الموالاة، مدة الموالاة هي بحيث لا ينشف العضو الأول إلا وقد غسل العضو الثاني. قال: وغسل هذه الأربعة أو ما وجد منها مع الترتيب والموالاة والنية هو فرض، وما سواه فهو سنة. يعني فروض الوضوء هذه: غسل الأعضاء الأربعة، وأن يكون مرتبا، وأن يكون مواليا، هذه ستة فروض. الشرط الفرض السابع النية، سبعة واجبات لا يصح الوضوء إلا بها، ما سواها سنة كالمضمضة، الاستنشاق، وكغسل والتخليل، تخليل اللحية، والغسلة الأولى والثانية والثالثة، كل هذا. ولذلك قال المؤلف: تخليل لحية وأصابع وتيامن وغسلة ثانية وثالثة ودلك وسواك ومبالغة بمضمضة واستنشاق لغير الصائم وبداءة بهما. وقوله ما ورد: وأن يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، كل هذه من السنن، كل هذا من السنن. وصلاة بعدها، يعني يسن لكل متوضئ أن يصلي، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال لما أسري به: إني ما سرت مسيرا في الجنة إلا وسمعت قرعا عليك، فما ذاك؟ فقال: يا رسول الله، إني لا أتوضأ وضوءا إلا أصلي بعده ركعتين. فهذا دلالة على مشروعية سنة الوضوء. قال: والوضوء تارة مرة مرة، وتارة مرتين مرتين، وتارة ثلاثة ثلاثة، أو يخالف بينها في وضوء واحد. يعني هل السنة أنه مرة من المرات يغسل وجهه مرة واحدة ولا يغسله ثلاثة، ويغسل يديه كل يد يغسلها مرة واحدة، ويغسل قدميه كل قدم مرة واحدة، أو يكون مرتين مرتين مرتين، أو ثلاث ثلاث ثلاث، أو مثلا يجعل الوجه ثلاث مرات والقدمين يجعلها مرتين واليدين يجعلها مرة، أو العكس. فهذا كله وارد، يعني ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة إذا وردت على عدة صفات فينبغي للمسلم أنه يأتي بهذا مرة وبهذا مرة ليطبق السنة. قال: ويجب الوضوء للصلاة مطلقة. الصلاة يجب الوضوء لها، وهذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ولا تصح الصلاة إلا بالوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا طهور له. وقيل: لمس مصحف، يعني مس المصحف. اختلف العلماء هل يجب الوضوء له أو لا، فبعضهم قالوا يجب لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وقال بعضهم لا يجب، بل لو مس الإنسان المصحف على غير طهارة فلا شيء عليه، لا يحرم عليه ذلك، وإن كان يشرع أن يتوضأ. قالوا: لأن الآية لا تدل على ذلك، لأن الله تعالى يقول: لا يمسه إلا المطهرون، وهذا ضمير عائد ليس للقرآن بل عائد إلى اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن اللوح المحفوظ، لأن الله قال: في كتاب مكنون، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. ثم قال عنه: لا يمسه إلا المطهرون، وقوله المطهرون ولم يقل المتطهرون، والمطهرون هنا ضمير يعود إلى الملائكة، لأنهم قد فعل بهم الطهارة، بخلاف المسلم فإنه هو الذي يفعل الطهارة. وهذا دلالة على أن هذه الآية لا دليل فيها، ويكون قد اختل فيها شرط من شروط الاستدلال اللي سبق أن ذكرناها، فلا يصح التمسك بها. قال: والطواف، أي واختلف العلماء في الطواف هل يجب فيه الوضوء أو لا، فبعضهم قال بوجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، وهذا بيان لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وبيان الواجب يعتبر واجب. ودليل ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال لها: افعلي ما يفعل حاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فنهاها عن الطواف بالبيت لأنها ليست بطاهر، وهذا دلالة على أن الطواف لا بد له من الوضوء. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس أنه قال: الصلاة أو الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، غير أنه أذن في الكلام به، يعني الصلاة ما يؤذن بالكلام، والطواف يجوز الإنسان يتكلم. قالوا: إذا كان صلاة أخذ أحكام الصلاة، ومن أحكام الصلاة أن الصلاة لا تجوز إلا بالوضوء. بعض أهل العلم أجابوا على هذه الأدلة كلها، فقالوا: أما قوله وأن النبي توضأ ثم طاف، فهذا ليس فيه دليل إلا على المشروعية، وليس فيه دليل على الوجوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام، ولم يقل أحد بأنه واجب، فمجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وهذا هو القول الصحيح. الثاني الحديث عائشة، قالوا لا دليل فيه، لأن حديث عائشة منعت من الطواف لأن الطواف لا يكون إلا في المسجد، والحائض لا تدخل المسجد إلا عابر سبيل، أما دخولها في المسجد ومكثها فيه فلا يجوز لها. ولذلك حتى لو أمنت نفسها، لأن العبرة بالمكث، فالله سبحانه وتعالى نهى عن تدخل المسجد أو تمكث فيها. وأما بدليل أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بالسعي، وإنما أذن لها بالسعي لأن السعي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد، المسعى لم يدخل في المسجد إلا في التوسعة السعودية، توسعة الملك سعود، أما قبله يعني إلى عهد قريب كان المسعى خارج المسجد، وكان على حافتي المسعى دكاكين يبيعون يشرون فيها على يمين ويسار، والناس تسعى بين هذه الدكاكين، يعني خارج المسعى، خارج الحرم، خارج المسجد. فإذا ليس فيه الدليل على هذا الأمر، ولذلك أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية الوضوء الصلاة أو الطواف من غير وضوء وإن كان يشرع. قال: ويسن، أي يسن الطواف قبل النوم بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قبل أن ينام على وضوء. وللجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو معاودة الجماع أو المكث في المسجد، الجنب شرع له إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ، أو أراد أن يجامع زوجته مرة أخرى فيشرع له أن يغتسل قبل أن يجامعها، وإلا أن يتوضأ قبل أن يجامعها، أو أن يمكث في المسجد فإنه يشرع له قبل أن يمكث في المسجد، وهذا ما استثني من قوله تعالى إلا عابر سبيل، فإنه استثني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة وهم جنب أن يمكثوا في المسجد لكن بعد أن يتوضأ، فإذا توضأ خفف هذه الجنابة فكان يجوز له أن يجلس في المسجد. قال والمستحب، قال وقبل الغسل الواجب والمستحب، أي يسن له أن يتوضأ قبل أي غسل، سواء الغسل الواجب كغسل الجنابة، لأنه قد ورد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن يغتسل الجنابة يتوضأ وضوءه للصلاة، أو المستحب، سواء الغسل المستحب مثل الأغسال المستحبة كثيرة جدا، مثل الغسل ليوم عرفة والغسل لليلة القدر وغيرها من العبادات، فإنه يشرع فيها، ويأتي هذا في باب الغسل. قال ولذكر الله، ها؟ كل شيء يبي يأتي باب الغسل الآن نتكلم فيه. قال ولذكر الله، أن يشرع له قبل أن يذكر الله أو يقرأ القرآن أو كذا أن يذكره على وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فشرع له قبل أن يذكر الله أن يكون متوضئ. قال ومن أكل لحم الغنم، أي من أكل لحم الغنم سن له أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، فقول إن شئت دليل على أنه مستحب لأنه أرجعه إلى مشيئة. قال ولتجديد وضوء، تجديد الوضوء أن يستحضر الصلاة ويكون الإنسان على طهارة، فيستحب له أن يتوضأ لكل صلاة، أن يتوضأ لكل صلاة حتى لو كان متوضئا، وهذا هو الوارد من فعله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يصلي صلاة إلا وقد توضأ، وأحيانا يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد كما فعل يوم فتح مكة. فيوم فتح مكة قال له عمر رضي الله عنه إني أراك عملت اليوم عملا لم تكن تعمله من قبل، قال وما ذاك؟ قال صليت الصلوات كلها بوضوء واحد، قال عمدا فعلت، فدل على أنه يجوز للإنسان أن يصلي الصلاتين أو الثلاث أو أربع بوضوء واحد إذا كان على طهارة ولم ينقض، لكن الأفضل له أنه لا يصلي صلاة إلا وقد توضأ.
يعني هل صحيح
أن الأحناف
لا يرون في الترتيب في الوضوء؟ الأحناف هل صحيح أنهم لا يرون؟
في في هذا قول العلماء، لكن إحنا نذكر الراجح.
ولا الموالاة بعد؟
إيه، في اختلاف العلماء هذا، مو بكلهم الأحناف وبعض الشافعية، لكن القول الصحيح أن نمشي على الراجح. قال المؤلف باب المسح على الخفين ونحوهما. المسح على الخفين لما كان القدمين أحد أعضاء الوضوء، وأحيانا تكون القدمين مكشوفة فيجب غسلها، وأحيانا تكون القدمين مستورة بلبس الخف أو الجراب أو غيرها من اللفائف، فيشرع لها حكم آخر وهو المسح، ولذلك يجعل العلماء باب المسح على الخفين بعد باب الوضوء. قال فإن كان لابسا للخفين، فإن كان لابسا الخفين أو نحوهما، نحو الخفين مثل الشراب والجوارب أو اللفائف، يكون الإنسان يلف على قدمه خرقة أو نحوها. قوله فإن كان لابسا دليل على أن الإنسان لا يغير الحالة التي هو عليها، يعني إذا حضر الوضوء وهو لابس فيمسح، إذا حضر الوضوء وهو غير لابس فلا يلبس ثم يروح يمسح، على حسب حاله، يعني ما يغير الحالة التي عليه.
شيخ لو كان الملابس على وضوء؟
لا، بشرط أن يكون لابس على، لأنه شو في شروط بيذكرها ماله. مسح بأصابعه يعني بأطراف الأصابع هكذا يمسح بأطراف على ظهورها، لا يمسح البطن، لا يمسح الظهر بأطراف الأصابع كما ورد ذلك عليه الصلاة والسلام يوما وليلة للمقيم. هذا أول شرط من شروط المسح، أن يكون يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بليلهن المسافر. إذا كان إنسان مسافر رخص له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بشرط هذا الشرط الثاني أن يلبسهما على طهارة، أن يكون لبسه للخف على طهارة. أما لو لبسه وهو محدث فلا يجوز له أن يمسح عليهما، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت الخفين وأنا على طهارة. في حدث أصغر هذا الشرط الثالث، أن المسح لا يكون إلا في الحدث الأصغر. أما الغسل كان الإنسان عليه جنابة فلا يجوز له أن يمسح، بل يجب عليه أن يخلع القدمين الخفين أو نحوهما ويغسل القدمين. قال ويمسح على ما، فهذه هي ضوابط المسح على الخفين، هذه ضوابط وما سواها ليس بضابط. فلا يشرع في الخف أن يكون ساترا، فبعض الشراب مثلا أو الجوارب تكون خفيفة ويبين منها لون البشرة، فهل يجوز ولا ما يجوز المسح عليها؟ يجوز. أو تكون مخروقة يعني فيها خرق، فهل يجوز؟ نعم يجوز لأنه ما ورد. أو تكون مثلا يعني لا تثبت، كل هذا الشيء ما يشترط فيه هذا الشرط، ما دامت تسمى خفا أو تسمى جوربا فيصح المسح عليها. أما إذا لمست خف مثل ما يسمى بالصندل أو النعال هذا لا يمسح عليه لأنه لا يسمى خف. وكذلك الكندرة التي تأتي دون الكعب، تأتي دون الكعب هذه لا يمسح عليها لأنها لا تسمى خف، إنما الخف هو الذي يصل إلى الساق، يغطي الساق، هذا اللي يسمى خف. قال ويمسح على العمامة جميعها. العمامة ليست هذه التي نلبسها أو الطاقية، العمامة هي التي تلف على الرأس مثل عمامة أهل السودان ونحوهم، هذه يشرع المسح عليها لأنه يشق نزعها، كل إنسان يفكها ويربطها يفكها يربط في كل وضوء يشق، فلذلك أذن أن يمسح عليها، فيمسح عليها كما يمسح على الرأس بيديه يقبل بهما ويدبر، أو عليها وعلى الناصية إذا كانت الناصية مكشوفة هكذا يعني كانت العمامة، أو يزيح العمامة قليلا فيمسح على هذه الجهة، هذه تسمى الناصية، ثم يمسح الباقي على العمامة. وهذه الصفة أيضا واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد فإن الإنسان يشرع أن يأتي بهذا مرة وهذا مرة كما سبق الإشارة إليه. وتمسح امرأة على الخمار، الخمار هو ما يغطى به الرأس والرقبة، المرأة تعمل هكذا فتغطي رأسها والرقبة، فقد ورد أيضا أن المرأة لا تمسح عليه كما يمسح الرجل على العمامة. قال فإن أصابه جرح ولم يمكنه غسله مسحه جميعا أو تيمم عنه. الإنسان إذا أصيب بجرح في يده فالواجب عليه غسله، إذا ما أمكن غسله يجب عليه مسحه، إذا ما أمكن مسحه وكان عليه شيئا يعني مثلا عليه لزقة أو شاشة فإنه يمسح الشاشة أو الخرقة اللي عليه، ويكون مسحها جميعا يعني ما يمسح جهة فقط، يمسح جميع اليد أو الإصبع مثلا، لو كان اللفافة على الإصبع كله يكون المسح عليه جميعا. إذا ما أمكن لا غسله ولا مسحه ولا مسح اللفيفة أو الجبيرة فإنه يش يتمم يتيمم، كما لو كان الجرح طريا. الجرح إذا كان طري إذا أصابه الماء زاد ألمه وزاد مرضه، فهنا يتركه، يعني مثل الإصبع هذه فيها جرح يغسل هذه المناطق كلها ويخلي هذا غير مغسول. وربما أيضا لو مسحه بالماء الماء أيضا يؤثر عليه، يترك أيضا مسحه، يتعذر مسحه يتعذر غسله. إذا تعذر غسله ومسحه فإنه إيش يتيمم عنه بعدما ينتهي من الوضوء ويتوضأ وضوء كاملا يتيمم. هذا إذا المشروع في مسألة المسح واضح. فإن كان عليه جبيرة أو لفيفة قدر الحاجة مسح عليها جميعها في أكبر وأصغر. الجبيرة اليد إذا كسرت أو القدم إذا كسرت يوضع عليها الجبيرة من الجبس أو من الخشب أو من أي شيء آخر، فهذه الجبيرة يشرع المسح عليها ويكون المسح عليها جميعا، فهي خالفت الخف من عدة جوانب. أولا أنه يجب مسحها جميعا، والخف يجب مسحه أعلاه. ثانيا أنه يجوز المسح عليها بغير مدة، لا تقيد بمدة، ما نقول تمسح عليها يوم وليلة، بل لو كانت هذه الجبيرة 10 أشهر أو أقل أو أكثر أو سنة يمسح عليها ولا يمسح؟ يمسح. ثالثا أنه لا يشترط لبسه على طهارة، يعني الإنسان قد يصيبه حادث ويكون على غير طهارة، يأتي الدكتور يجبره نقول أصبر توضأ من رحل، لا ما يشرع ما دام أنه يعني جبرت. رابعا أنها يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، ما نقول إذا جاء الحدث الأكبر عليك جنابة يجب عليك أن تغسل ما تحت هذه الجبيرة، لا، إنما يجوز المسح عليها لأنها للضرورة.
والخف ينزع.
قال حتى يبرأ، بس بشرط أن تكون بقدر الحاجة. بالطبع إذا وضعها دكتور فهو أعلم بذلك وذمته أولى، لذلك الدكتور يجب عليه أن يتقي الله فلا يضع إلا ما هو قدر الحاجة. مثلا الأصبع انكسر فيجبر إلى هنا، يجبرها إلى المرفق، أحيانا يكون هذا حاجة، يعني يرى الدكتور أنه إذا ما جبر اليد إلى هذا المرفق فإن الإصبع لا يجبر أو ربما يجبر على غير طريق طيب، فإذا الدكتور أولى، لكن عليه أن يكون عنده فقه في هذه الجوانب حتى لا يتحمل مسؤولية يوم القيامة أن يفسد وضوء الناس أو صلاتهم، فيكون عنده فقه في هذا الشيء. والحمد لله يعني حنا نشوف كثير من كليات الشريعة، كليات الطب يدرس فيها الأطباء ما يسمى بفقه الفقه الصحي، يعني يأخذون الأحكام المتعلقة بمسائل الصحة من حيث مثلا الجبيرة كيف تكون ومن حيث مثل هذا الشيء، يصير عندهم فقه حتى تكون ذمتهم بريئة في عدم إفساد صلاة الناس. قال فإن شق عليه، إن شق عليه حتى المسح على الجبيرة، يعني بعض الجبائر يقول الدكتور لا يأتيها الماء ويمنع من ذلك لأن قد تكون تتعفن أو يصيب، فإذا كان الدكتور يمنعه ويقول له لا يأتيها الماء حتى ولا المسح فإنه يترك غسلها ومسحها وينتقل إلى البدل، لأن التيمم بدل ليش للوضوء. فإن شق عليه، يعني شق عليه المسح عليها أو على بعضها فإنه يتيمم. يعني بعض الجبائر تجده مثلا تفتح لأن يصير فيها جرح كبير، فيجعلون الجبيرة موجودة إلا هذه المنطقة مفتوحة لعلاج الجرح، ويقول الدكتور لا تمسح عليه ولا تغسله، فإذا مسح على هذا كله وترك هذا المكان فإنه يتيمم عن هذا المكان الذي شق عليه المسح عليه.
شيخ شيخنا لو سمحت، هل صحيح ان من السنه اتباع السنه؟ مثلا انا لابس ادلاع يعني شراب، لابس شراب وقادر اني افسخه واتوضا، هل نقول من السنه انك تمسح عليه؟
السنه تمسح عليه مثل ما قلنا ان الانسان ما يغير حاله،
بس انا قادر افسخه
امور اي ما تغير حالك،
الافضل انك
تتبع السنه انك تتوضا على حسب حالك ما تغيرها. قال المؤلف: باب نواقض الوضوء، وهي اربعه. الأول الخارج من السبيلين مطلقة، يعني أي شيء يخرج من السبيلين، والمراد بالسبيلين سبيل البول وسبيل الغائط، فأي شيء يخرج منها مطلقا حتى لو لم يكن بولا أو غائطا فإنه ينقض الوضوء. فإذا ولدت المرأة خرج منها ولد، ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ ينقض. وكذلك لو خرج من السبيل مذي أو مني أو ودي ينقض الوضوء ولا ما ينقضه؟ ينقض. فلذلك أي خارج يخرج فإنه يعتبر ناقض. قال: والخارج من غيرهما إن كان بولا أو غائطا أو ريح. إذا خرج شيء من غير السبيلين بشرط أن يكون بول أو غائط أو ريح فإنه ينقض الوضوء. يعني بعض الناس يعني يكون عنده مثلا السبيل مصاب بمرض، فيفتحون له فتحة بجنبه أو قريب منه فيخرج منه بول غائط، فهذا نقول إذا خرج البول غائط فإنه ينقض الوضوء. قال: وزوال العقل، إذا زال عقل الإنسان بالنوم أو بالإغماء أو بالبنجي أو بأي شيء يزيل العقل فإنه ينقض الوضوء، لأن زوال العقل قد يخرج منه ريح وهو لا يدري. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العين انطلق الوكاء. وهذا إشارة إلى أن الإنسان إذا نامت عينه ربما يخرج منه شيء وينطلق الوكاء، يخرج شيء من بول أو غائط وهو لا يشعر به. قال: وأكل لحم الجزور، أي مما ينقض الوضوء أكل لحم الجزور، سواء أكل لحم الجزور نيا أو مطبوخا. فمتى ما أكل لحم الجزور والمرود بالجزور الإبل سواء ذكر أو أنثى صغير أو كبير فإنه ينتقض الوضوء. قال: ولا ينقض مس الفرج ولو بشهوة إلا أن يخرج. يعني لو إنسان مس ذكره فإنه لا ينتقض الوضوء على القول الصحيح.
الأرجح.
ها؟
الأرجح.
الأرجح.
دائما الأرجح.
الأرجح، يعني أنا نمشي على الأرجح. ولو بشهوة ما لم يخرج منه شيء، إذا خرج منه مذي أو ودي أو مول فإنه ينتقض الوضوء، ما لم يخرج فإنه لا ينتقض. قال: ومثله مس المرأة، أي مس المرأة لا ينقض الوضوء. الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. قال: ولا خروج دم أو قيء، يعني لو أرعف أنفه فهل ينتقض وضوءه؟ يقول: لا ينتقض وضوءه على الصحيح، لأن نقض الوضوء حكم، والحكم الشرعي لا بد له من إيش؟ من دليل. أو قيء، مثل إنسان استفرغ وأخرج ما في بطنه من الطعام، هل ينتقض الوضوء؟ نقول: لا، لأنه لا دليل عليه. ولا تغسيل ميت، يعني لو غسل إنسان ميت هل يلزمه أن يتوضأ؟ لا يلزمه، وإن كان ورد فيه حديث لكن الحديث ضعيف، لو كان صحيح لعمل به. وإن كان بعض أهل العلم قالوا إنه لا يجب لكن يشرع يستحب. قال: ومن تيقن الطهارة، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. هذا أصل قاعدة تنبني على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أن كل إنسان شك بشيء فالأصل عدمه، ما دام أنك متيقن الطهارة وشكيت في الحدث فالأصل عدمه. ثم قال المؤلف: باب الغسل. قال: وهو التعبد لله تعالى بتعميم البدن بالماء، وموجبه خروج المني دفقا بوطئ أو غيره، أو التقاء الختانين، أو خروج الحيض أو النفاس أو موت غير شهيد أو إسلام الكافر ويجب الغسل لجمعة. هذا التعريف الغسل هو التعبد لله بتعميم البدن بالماء، بمعنى أن يكون الماء يعم جميع البدن من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين، فإذا عم الماء جميع البدن فإن الإنسان يعتبر مغتسل، وهذا هو الواجب فيه، ولا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة. قال موجب الشيء الذي يوجب الغسل ما هو؟ أولا خروج المني دفقا بلذة، فلا بد من هذا الضابط أن يكون خروج المني دفق. أما إذا كان خروج المني لمرض، بعض الناس عنده مرض يخرج منه المني هكذا، فهذا لا يوجب الوضوء الغسل، بل يوجب الوضوء ولكن لا يوجب الغسل. قال أو التقاء الختانين. التقاء الختانين ختان الرجل وختان الموضع المرأة، أي موضع الختان من الرجل وموضع الختان من المرأة، وهذا يكون بإلاج الذكر. إذا ولد الذكر فإنه يجب الغسل حتى لو لم ينزل، ويسمونه المجامع إذا أكسل. إذا أكسل يعني أنه لم ينزل، إذ قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلق وجوب الغسل على وجود هذا الأمر وهو التقاء الختان. أو خروج الحيض أو النفاس، لأن النفاس والحيض حكمهما واحد، فإذا خرج الحيض فإن المرأة يجب عليها الغسل، لقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقهت وإن أدبرت حيضتك فاغتسلي، فأمرها بالاغتسال. ولما نفست أسماء قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي. فالمرأة، ودليل أيضا قوله تعالى فإذا تطهرنا، أي إذا اغتسلنا. أو موت غير شهيد، الموت أيضا موجب للغسل. المسلم إذا مات وكان غير شهيد فإنه يجب غسله، يجب غسله، ولا يجوز دفنه من غير غسل، لا يجوز أن يدفن من غير غسل، بل يجب أن يغسل غسل الجنابة كما يغسل يعني الإنسان إذا أصابته جنابة. لكن إن كان شهيدا فلا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوهم بجراحهم، إنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وإسلام الكافر، إذا أسلم الكافر يجب عليه أن يغتسل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يغتسل، وأمره لجمع من الصحابة لما أسلموا أن يغتسلوا كثمامة وغيره، فهذا الدلالة على أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل. قال ويجب الغسل للجمعة، يوم الجمعة يجب الغسل، لدليل أن قوله صلى الله عليه وسلم وجب غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومن خرج منه المني لمرض أو نحوه أو احتلم ولم يجد بللا، يعني شاف في الحلم أنه جامع لكن لما قام لم يرى منيا ولم يرى أثر المني لا في ثوبه ولا في بدنه، أو أحس بانتقاله من محله، أحس أن المني انتقل من مكانه ولم يخرج، أو المرأة حست بانتقال الحيض، لأن المرأة تحس بانتقال الحيض حين ينتقل من مكان إلى مكان، ولم يخرج فلا غسل عليه، يعني ما يجب عليه الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، يعني مفهومه أنها إذا لم ترى الماء فلا غسل عليها. ثم قال نعم بلغ، يعني
ولا المقصود
لا المقصود به من بلغ أنه أصبح مكلف فيصبح على الغسل عليه واجبا. قال وصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة المشروعة بعد أن بين الواجب نبين المستحب كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه يبدأ بيغسل بيديه ثلاثة يعني كما ورد في الوضوء يغسلها ثلاثة قال ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه يكون غسل الفرج باليد اليسرى فيغسل فرجه ثلاثة ثم يغسل يديه أو يضرب بها الجدار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من غسل الفرج ضرب لكن حنا عندنا الآن بعد ما يغسل الفرج استخدم الصابون أو غيره من المنظفات لغسل يديه ثم يتوضأ وضوء الصلاة يعني يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه الوضوء الكامل ثم يأخذ الماء ثلاث حثيات فيغسل به أصول شعره يعني يجعله على جميع الشعر والشعر الرأس سبحان الله في الغسل ثلاث مرات والبدن مرة واحدة عكس الوضوء الوضوء البدن كل عضو ثلاث مرات والمسح مرة واحدة للرأس فشدد في الوضوء أكثر ولذا قال فيغسل أصابعه في أصول شعره حتى يكون قد غسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فيبالغ في غسلها قال حتى إذا رأى أنه استبرأ حفن على رأسي ثلاثة حثيات ثم أفاض الماء على سائر جسده وقد ورد وفي رواية قال فأخذ بكفه فبدأ بشقه الأيمن بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في وضوءه فيغسل الشق الأيمن أولا ثم يغسل الشق الأيسر وكذلك البدن يغسل الشق الأيمن ثم يغسل الشق الأيسر وفي حديث ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء أن يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره أي فرجه ثم دلك يده بالأرض أي مسحها بالأرض كما نقول يدلكها بصابون أو غيره ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه وهذا حديث ميمونة كأنه يشعر أن غسل القدمين تأخر عن غسل سائر البدن وأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الوضوء في الغسل أدخل الوضوء في الغسل. خلاف حديث عائشة فإنه قدم الوضوء على الغسل فهذه صفتين والإنسان مرة يغتسل بهذا الشكل مرة يغتسل بهذا الشكل ويمكن تطبيقها حتى والإنسان يغتسل تحت الدش فإذا جاء إلى الدش أولا يفرك يديه ثلاثا ثم يفرك مذاكيره ويغسلها جيدا ثم يغسل يديه بيديه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح على رأسه ويغسل يديه ثم يفيض الماء على رأسه هكذا تحت الدش فيغسل الشق الأيمن حتى ثم يغسل الشق الأيسر ثم يجعل جانب اللي هو الأيمن يدخل تحت الدش حتى يغسله غسلا كاملا ثم يجعل جانبه الأيسر يدخل تحت الشق فيكون قد أتى بالصفة النبوية وهو تحت الدش أو على الصفة الأخرى صفة ميمونة في حديث ميمونة قال ثم اتخذ قال ثم تنحى عن مقامه يعني ترك المقام اللي اغتسل فيه إلى مقام آخر وغسل فغسل قدميه قال فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده والمجزئ منه تعميم جميع البدن يعني الواجب أن يعمم جميع بدنه فلو أنه عمم جميع بدنه من دون أن يتوضأ فهذا يجزئ ولا شيء عليه مع المضمضة والاستنشاق لأن المضمضة والاستنشاق الصحيح أنها فرض قال ويجزئ غسل واحد غسل واحد عن جنابة وحيض يعني لو امرأة كان عليها حيض وجنابة فاغتسلت غسلا واحدا يجزئ وكذلك جنابة وإحرام إذا نواهما ويدخل الحدث الأصغر في الأكبر وهذا فيه دليل على أن العبادة إذا كانت على صفات عدة فإنه تدخل الصغرى في الكبرى كما في طواف الوداع وطواف الإفاضة وكما في الغسل والوضوء. قال ويسن الغسل للإحرام، هذه المواضع اللي سن فيها الغسل. الإحرام سنة وليس بواجب، ولدخول مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل قبل دخول مكة، وللوقوف بعرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في عرنة قبل أن يقف في عرفة ضحى يوم عرفة، وطواف زيارة ووداع قبل أن يفيض إلى البيت اغتسل، قبل أن يفيض إلى البيت أي قبل أن يطوف، ووداع قبل أن يوادع صلى الله عليه وسلم البيت جاء واغتسل ثم راح وطواف، ومبيت بمزدلفة كذلك النبي قبل أن يبيت بمزدلفة اغتسل، ورمي جمار، ويحرم على من عليه حدث أكبر، من كان عليه حدث أكبر جنابة أو نفاس يحرم عليه الصلاة، والمكث في المسجد إلا أن يتوضأ، وقيل وقراءة القرآن ومس المصحف والطواف. هذه الأمور محرمة عليه لكن على الخلاف السابق اللي ذكرناه. قال المؤلف باب التيمم أو التيمم، قال التيمم هو التعبد لله تعالى بقصد الصحيح الطيب بنية رفع الحدث في مسح وجهه وكفيه، فالمشروع فيه مسح الوجه والكفين. قال وهو بدل على الوضوء لمن لم يجد الماء أو عجز عنه، يعني بهذين الضابطين، إما أن لا يجد الماء أو يعجز عنه، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، لبعض أعضائه أو كلها. لبعض أعضائه يعني لو كان كما سبق لا يستطيع غسل قدمه لجرح فيها فإنه يتيمم عنها، أو أصبعه مثلا لا يستطيع غسله فإنه يتيمم عنه، أو كلها يعني عدم عن استعمال الماء كله، ما يستطيع استعمله مطلقا لا في غسل أو في وضوء فإنه يتيمم عنه. قال وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب بيديه الصعيد الطيب. الصعيد الطيب يشمل كل شيء، حتى هذه الفرشة تسمى صعيد طيب، وحتى الجدار يسمى صعيد طيب، بس مثل الأجدار هذا الآن ما يسمى. ليش؟ لأن الذي عليه مثلا هذا رمل أو قزاز، فهذا ما يصح أن يتوضأ منه ولأن ليس يحمل تراب ولا شيء. كذلك هذه بوية، البوية هذه ها ما يصح التيمم منها لأنها ليست ترابا ولا في حكم التراب، وليست صعيدا وليست في حكم الصعيد. قال الطيب، المراد بالطيب الطاهر، لو كانت الأرض نجسة فإنه لا يجوز أن يتيمم بها لأنه يشترط في الماء أن يكون طاهرا، ويشترط في التراب أن يكون طاهرا. ضربة واحدة أن يضرب الأرض هكذا ضربة واحدة أو ضربتين، إن ضرب ضربة واحدة فيمسح بها وجهه ويمسح بيده، أو يضرب ضربة واحدة يمسح بها وجهه والضربة الثانية يمسح به يديه، هذا وارد على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يمسح بهما جميع وجهه وكفيه، والمسح للوجه لجميع الوجه، أما المسح للكفين فيكون لظاهرهما ما يمسح باطنهما، يمسح الظاهر هكذا. قال ويبطل بما يبطل به الوضوء، أي كل شيء ينقض الوضوء ينقض التيمم، يعني لو أحدث أو خرج من السبيل شيء انتقض تيممه. قال وبوجود الماء، إذا وجد الماء انتقض التيمم، يعني إنسان تيمم الآن لأنه ما في ماء، وقبل أن يصلي حضر الماء، نقول صلي ولا نقول تيمم؟ توضأ، يجب أن توضأ. أما لو صلى لا، أو لو صلى فالصحيح أنه لا يعيد لأنه اتقى الله ما استطاع أن صلى، حتى لو لم يخرج الوقت على الصحيح، حتى لو لم يخرج الوقت على الصحيح أو بالقدرة عليه. مثلها إنسان مثلا مريض لا في الصلاة، لا في أثناء الصلاة هل تبطل أو لا تبطل محل خلاف، والصحيح أنها تبطل، الصحيح أنها تبطل، يعني إنسان مثلا تيمم فجاء الماء، يعني كان مثلا في البر ومن جاء واحد مع سيارة معهما فيقطعون الصلاة ويتوضون ثم يصلون من جديد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطاهر وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله، والفاء تدل على التعقيب، وليمسه بشرته. أمره مباشرة إذا وجد الماء أن يبادر إلى فعله، فإذا وجد الماء ولو كان يصلي فإن تبطل صلاته. قال: ومن عدم الماء والتراب أو لم يستطع استعمالها صلى على حسابه. بعض الناس مثلا يكون مسجون وليس عنده لا تراب ولا عنده ماء، أو مثلا يكون بالطيارة ولا يستطيع يتوضأ ولا يستطيع يتيمم، فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله، إن من غير وضوء ولا غير. وكذلك بعض المرضى إذا كان ما يستطيع يتوضأ ولا يستطيع يتيمم فيجب عليه أن يصلي على حسب حاله، لأن الصلاة لا تسقط بحالها. قال المؤلف، ونختم هذا الباب: باب الحيض والنفاس. الحيض والنفاس يلحق بباب الطهارة لأنه متعلق بالطهارة، ولكن له أحكام تخصه، وهو من نواقض الوضوء ونواقض الحدث الأكبر والأصغر، فلذلك أفرد بالبحث. قال: هو دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة عند بلوغها. هذا تعريف الحيض، أنه دم طبيعة مو دم مرض. دم المرض هذا لا يجب منه الغسل، أما الدم الطبيعي فهو يجب من الغسل، لأن المرأة أحيانا يخرج منها الدم ولكن ليس دم حيض، دم مرض يصير به مرض، فهذا لا يجب عليها الغسل، إنما الذي يجب عليها الغسل هو اللي يصيبها الدم الحيض اللي هو الدم الطبيعي. قال: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. الأصل أن أي دم يخرج من المرأة الأصل أنه حيض، إذا خرج يعني من فرجها أي دم يخرج فالأصل أنه حيض. هذا الأصل قاعدة بلا حد لسنه ولا قدره، يعني لا يقال إن له حد إذا بلغت المرأة 50 سنة أو 40 سنة أنها ما تحيض، بل بعض النساء تبلغ إلى 60 أو 70 وهي تحيض. إذا ما دام ينزل عليها الماء إحنا نسميه حيض، الدم نسميه حيض حتى ولو بلغت 70 أو 60، لأن بعض العلماء قال إذا بلغت 50 المرأة لا تحيض، والصحيح أنها ربما تحيض، وبعضهم قال المرأة لا تحيض دون 10 سنين، وقد وجد أن بعض النساء تحيض وهي دون 10 سنين، ولا لقدره ولا لتكراره، يعني ما في حد لأن الأصل فيه، فقد يصيب المرأة مرة أو مرتين، وقد يكون مدته 10 أيام 7 أيام 6 أيام، لأنها المرأة تختلف في ذلك. فنقول ما دام أصابك الماء الدم فهو حيض إلا أن يقوم دليل على عدم. قال: إلا أن يستمر ولا ينقطع إلا يسيرا. كامرأة يستمر مع الدم 2 شهور 3 شهور 4 شهور، هنا نقول في هذه الحالة نسميها إيش؟ استحاضة، ولا نسميه حيض، والمستحاضة غير الحائض. المستحاضة يجوز لزوجها أن يجامعها وتصلي وهي مستحاضة، لكنها تتوضأ لكل صلاة يعني زمان، وتتحفظ بمعنى أن الدم لا يصيب ثوبها ولا بدنها إذا وضعت حفاظة، وتصلي أي صلاة مثلها مثل من به سلس بول. قال: وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر المستحاضة وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس أيام عادتها، يعني هي قبل أن تصاب بهذا المرض تعرف أن الحيض يصيبها يوم واحد من كل شهر ويجلس معها 5 أيام، فأنا يقول إذا جاء يوم واحد اجلسي 5 أيام إلى أن يأتي اليوم الخامس فتتركين وتغتسلين وتصلين، فإن لم تكن لها عادة فتمييزها، لأن دم الحيض يتميز عن دم غيره. فدم الحيض له 3 صفات: أولا رائحته كريهة، ثانيا لونه أسود والدم الثاني أحمر. ثالثا أنه لا يتجمد. دم النفاس أو دم الاستحاضة إذا خرج تجمد، يعني أصبح قطعة واحدة كدم الإنسان إذا أرعف. فالإنسان إذا أرعف وخرج منه الدم يتجمد، يصير مثل القطعة الواحدة، يصير قطع كقطع اللحم. أما دم الحيض لا يمكن يتجمد. فإذا رأت هذه العلامات أو واحدة منها عرفت أن الذي أصابه الآن حيث، فإذا انقطعت هذه العلامة تقوم تغتسل كغسلها لما كانت قبل أن تستحاض، غسل الحيض. قال فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة. فتنظر إلى العادة النساء، تنظر إلى أمها أختها بنتها. فالعادة أن النساء خاصة القريبات يكون عادتهم واحدة، فكانت الأم مثلا الحيض ينزل عليها 5 أيام، تجد البنت أيضا ينزل عليها الحيض 5 أيام، تشابه في هذا الشيء سبحان الله. وإذا كانت الأم ينزل عليها العادة في أول الشهر، تجد البنت أيضا ينزل عليها العادة في أول الشهر. إذا كان ينزل عليها في آخر الشهر، تجد البنت أيضا ينزل عليها، فلهم تشابه. إذا كانت هذه المستحاضة تستحيض ولا تشوف، ما تشوف الدم يتغير، دم واحد لونه وريحته واحدة من أول الشهر لآخر الشهر ما في خلاف، فنقول انظري إلى قريباتك، بناتك وخواتك وعماتك، فأسأليهم تقول مثلا أخته والله أنا أحيض أول الشهر وحيضي 6 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام، فتفعل مثلها. ثم إذا مضت هذه 5 أيام أو 7 أيام فإنها تغتسل غسل الحيض، ثم تفعل ما يفعله المستحاضة، تتوضأ عند كل صلاة وتتحفظ صلي. أما هذه الأيام التي فإنها لا تصلي ولا تصوم، اللي عادة أقاربها. والله أعلم، صلى الله وسلم. ختم. Thank you.